الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لبنان يغلي في الملفات والشارع، حلاوي لن يستمع اليوم إلى السلامي، واثنان من الشهود تراجعا عن تلبية طلب الحضور أمامه، الحكومة لن تعدل الضرائب والرسوم الجديدة للحاجة الماسة للأموال، والعسكريون المتقاعدون إلى مزيد من التصعيد والمفاجآت، ميدان الجنوب مضبوط وموسكو تنقل لبيروت استعداد إسرائيل لعدوان كبير، أوريل في يومه البيروتي الثاني، والقوات لا حديث عن خرق في الأزمة الرئاسية، والخماسية تكرر محاولة الوصول إلى مساحة مشتركة، رواية مرعبة لجريمة خطف جماعية، ترامب تايلور سويفت ستدفع ثمنا باهظا لتأييدها هاريس. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصار. ماذا بعد انعقاد جلسة الحكومة أمس، وكيف سيؤمن النصاب في الجلسات اللاحقة؟ وقد أعلن أن اجتماعات مجلس الوزراء مفتوحة، أي في أي لحظة، لمتابعة درس وإقرار موازنة العام 2025. وكيف ستزمت الحكومة من المواجهة مع العسكر المتقاعد، وربما لاحقا مع سائر موظفي القطاع العام المتقاعدين، خصوصا مع تسريب معلومات صباحية اليوم أنها لن تعدل الضرائب والرسوم الجديدة للحاجة الماسة إلى الأموال، إن غدا لناظره قريب. قضائيا لن يحضر رياض سلامي إلى جلسة استجواب جديدة أمام بلال حلاوي اليوم على ما تردد، كما أن الشاهدين من الشهود الثلاثة قرروا عدم الحضور للإدلاء بإفادتهما وسط ترجيح تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق. رئاسيا لا شيء يوحي بأي خروقات لافتة، وحراك اللجنة الخماسية لا يتعدى المحاولة للوصول إلى مساحة مشتركة، رغم أن المسار الدستوري واضح ولا لبس فيه، وهو ملف سيتناوله حتما الدكتور سمير جعجع إلى سائر الملفات الشائكة في مقابلته المتلفزة في 10 مساء، والتي ستنقلها لبنان الحر في موعدها. نبدأ بجديد ملف رياض سلامي.
فمن المقرر أن يواصل قبل الظهر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي التحقيق في الملف المتعلق بالادعاء ضد الحاكم السابق لمصر في لبنان رياض سلامي في جلسة ثانية، بعدما أصدر مذكرة توقيف وجهية بحقه الاثنين الماضي.
ووفق معلومات فإن حلاوي لن يستمع اليوم إلى سلامي الذي سبق في زنزانته في قوى الأمن الداخلي الأشرفي، بل إلى 3 شهود كان طلب الاستماع إليهم، وهو مدير مديرية القطع والعمليات الخارجية في المركزي نعمان ندور، ومدير الشؤون القانونية في المصرف بالتعاقد بيير كنعان، وحاكم المصرف بالإنابة وسيم منصوري أو من ينوب عنه، وقد كلف منصوري ندور بتمثيله.
إلا أن ندور وكنعان تراجعا مساء أمس عن تلبية الطلب بعد موافقتهما سابقا لعدم تبليغهما قبل 3 أيام على الأقل، فيما المستدعيين الآخرين المحاميين مايكي تويني ومروان عيسى الخوري اللذين أجرى سلامي تحويلا ماليا بقيمة 42 مليون دولار عبرهما من المصرف المركزي وإليه موجودان خارج لبنان، ولم تمنح نقابة المحامين في بيروت الإذن برفع الحصانة عنهما بعد.
وفي المعلومات أن استدعاء ندور لأن منصبه في مصرف لبنان يحتم مرور كل التحويلات المالية خارج المركز عبره، وورد اسمه بوضوح في ملف شركة فورين مملوكة من قبل شقيق الحاكم السابق رجا سلامي، والتي يحقق المدعون الأوروبيون في تورطها في تحويلات تزيد على 330 مليون دولار اختلست من مصرف لبنان عبر عقد أتاح لها الحصول على عملات من بيع المصارف اللبنانية، سندات اليورو بوند وسندات الدين بالليرة، إضافة إلى شهادات الإيداع الصادرة عن مصرف لبنان.
وفي حال انعقاد جلسة التحقيق اليوم، فيرجح ألا تحضرها رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلين اسكندر، علما أن حلاوي لم يسمح لها في حضور جلسة الاستجواب سلامي على الرغم من تمثيلها الدولة وطلبها الانضمام إلى الدعوة العامة والادعاء بجرمي تبييض الأموال والإثراء غير المشروع.
اسكندر تقدمت باستئناف لقرار حلاوي بوجوب إبراز رخصة من وزير المال يوسف خليل منذ الثلاثاء الماضي، إلا أنه لم يطلع على طلبها حتى الساعة كما تردد، ولم يحله إلى الهيئة الاتهامية للبت فيه.
أكدت مصادر سياسية أن الحكومة تشدد على الإسراع في إنجاز الموازنة داخل مجلس الوزراء ضمن المواعيد الدستورية، على أن الإشكالية تكمن في فرض الضرائب والرسوم الجديدة والتي لن تعدل، لا سيما أن هناك حاجة مالية للأموال.
وكان الرئيس نجيب ميقاتي ترأس جلسة لمجلس الوزراء غير معلن عنها سابقا، بل أبلغ الوزراء بها قبل ساعة من انعقادها على أن تعقد جلسات متتالية الأسبوع المقبل لبدء درس مشروع موازنة العام 2025.
وزير التربية عباس الحلبي الذي تلا المقررات قال عن دعوة ميقاتي إلى الجلسة:
وقد قررت الدعوة إلى الجلسة اليوم لأن مصالح الناس وإدارة البلد ومصلحته هي فوق كل اعتبار، ولن نتردد لحظة عن القيام بواجباتنا، مع تأكيدنا على وجوب الإسراع بانتخاب رئيس الجمهورية، فأننا نرفض التعايش مع وضعية الشغور الرئاسي، ونحذر من تحولها إلى حالة فراغ مهدد للاستقرار الدستوري. بالإجماع تم التمديد لليونيفيل وتجديد الثقة بلبنان والتأكيد على تنفيذ القرار 1701 بكل المندرجات. وعندما سنباشر بدراسة بنود الموازنة، فإننا سنتخذ خطوات وقرارات أساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام وزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين، موجودة ومدرجة ضمن مشروع الموازنة. إنني أجدد استغرابي للاحتجاجات التي حصلت أمس أمام السراي والتصعيد الكلامي، لأننا لم نبدأ بعد مناقشة بنود الموازنة، مع العلم أننا في صدد اتخاذ إجراءات مؤقتة تقضي بإعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية إلى حين إقرار الموازنة في مجلس النواب.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيعمد إلى تخصيص جلسة خاصة بملف التربية، كما وافق المجلس على العرض الذي تقدم حول دعم الخبز وشراء القمح.
ومما جاء في المقررات:
تخصيص جلسة مخصصة للتربية بعدما استمع إلى مداخلة وزير التربية حول الوضع التربوي عشية انطلاق العام الدراسي لجهة بدلات الإنتاجية وصناديق المدارس وصناديق الأهل وساعات التعاقد. أقر طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى حالة مشروع قانون إلى مجلس النواب، يرمي إلى قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020. طلب وزارة الصحة العامة الموافقة على تعديل توزيع السقوف المالية للمستشفيات. الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إلغاء الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لشهادات التأهيلية الفنية التحضيرية التكميلية المهنية وامتحان الدخول إلى السنة الأولى من شهادة تكميلية المهنية.
وتعليقا على الدعوة إلى الجلسة، قال العميد المتقاعد جورج نادر للبنان الحر:
هربوا، هربوا قرارات، هربوا مثل الفيران للأسف. من مين يخافوا؟ من العسكر المتقاعد. الفارة بتعتبر حالها انتصرت لما صاحب البيت ما بيشوفها، بس نحن جاهزين. ردت الفعل المناطقية بلشت بتحفظ عن المكان والكيفية وين، وردة الفعل المدروسة ستكون لاحقا وكمان بتحفظ على المكان والزمان والشكل، لأنه بالشارع هودي ما بنحكى معهم بالعلم، هودي لا يناقشون وجماعة الزمين، والبيقول بدي أعطيك حقك وبتغاضى عن المشروع اللي بتعطيه كرمال الحق وأحقاق الحق، هيدا بيكون كذاب. هودي معنا ثقة فيهم، نحن لغتنا معهم لغة الشارع، بدهم يتفاوضوا عنا لجنة التفاوض يحكوا معه، والخطوات الجاية رح تكون كلها مفاجأة. أكيد رح نفاجئهم، رح نفاجئ الرأي العام، وإذا في شوية إزعاج للناس بلا نعتذر منهم، نحن للأسف ما عنا غير وسيلة ضغط.
وتزامنا مع الجلسة انطلقت تحركات لمحتجين قرب رياض الصلح والطرقات المحيطة بها وفي وسط العاصمة.
وأحرقت الإطارات أمام السرايا ودارت الرئيس ميقاتي في الزيتوني، واستخدم المسيل الدموع ليبعد العسكريين المتقاعدين من أمام منزله، وقد جرح المتقاعد فادي الخطيب بالرصاص المطاطي.
وقطع المحتجون الطريق المؤدي إلى السراي من زأل بلاط وطريق الرينج المؤدي إلى ساحة الشهداء.
كما قطع السير على طريق عام كفر مشكي البقاع الغربي بالاتجاهين وطريق المؤدية إلى رشية حصبية وأوتوستراد العبد بالإطارات المشتعلة، وتحديدا الطريق إلى ساحة نور في طرابلس إلى طريق عام دورس بعلبك.
هيدا ما بقى يجوز، نحن بدنا نكون في عدالة ومساواة بين الكل، يتفضلوا يوقفوا كل العطاءات ويعطوا نسبة واحدة لكل العالم، خلي يكون في عدالة ما بين الجميع ويسحبوا فتيل التصعيد. نحن قلنا رايحين إلى التصعيد، ما في حقوق، ما في موازنة ومهما كلف الأمر،
لأنه ما عنا شيء نخسره. أنا مريض وجريح، عمري 55 سنة، دي بدي أعيش بعد، بعيش أكتر من هيك زل؟ أنا عم طالب بحقي، ما عم طالب بشيء. وكل الشباب اللي هون
خلت تكون العدالة للكل، مش لواحد، مش بس لجماعة المالية، خلت تكون العدالة للكل، قرش للواحد يوزعوا للكل.
وتعليقا على ما تم تداوله من أخبار مغلوطة في شأن عدم وجود خطة للحكومة لمعالجة موضوع تصحيح رواتب العاملين في القطاع ومنهم العسكريون العاملون والمتقاعدون، أوضح المكتب الإعلامي لميقاتي أنه انطلاقا مما تعهد به سابقا طلب من مجلس الخدمة المدنية إعداد مشروع متكامل لتصحيح رواتب القطاع العام.
وشرح أنه بتاريخ 5 آب الماضي رفعت رئيسة مجلس خدمة المدنية نص مسودة مشروع يرمي إلى تعديل الرواتب والتعويضات الشهرية والأجور للعاملين في القطاع العام وتعديل بعض أحكام نظام الموظفين ونظام التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة، لافتا إلى أنه بنتيجة المناقشات تم التوافق على بعض التعديلات التي يتم إدخالها في صلب المشروع.
كما أعطى الرئيس ميقاتي توجيهات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد مشروع مرسوم بإقرار تعويضات مؤقتة لجميع العاملين في القطاع العام، ريثما يتم إقرار مشروع القانون المتكامل في مجلس النواب.
وقد أعد المشروع وأرسل بحسب الأصول إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي قبل عرض الملف على مجلس الوزراء لإقراره في مرحلة إنجاز الموازنة.
أضاف مكتب ميقاتي أن أي محاولة لاستغلال مطالب العاملين في القطاع العام والعسكريين وبث الشائعات للتصويب على الحكومة والجهاز الإداري التابع لرئاسة مجلس الوزراء لن تجدي نفعا.
في المقابل أعرب تجمع العسكريين المتقاعدين عن إعجابه بقدرة الحكومة على محاولة نقل الخلاف بين العسكريين المتقاعدين والحكومة إلى خلافات بين المتقاعدين أنفسهم، مشيرا إلى أنه لن يسمح بذلك، خصوصا وأن أهداف الرابطة والتجمع واحدة والهاجس الأساس تأمين حياة كريمة للعسكريين المتقاعدين.
أضاف التجمع في بيان أنه إذا كان الدفاع عن حقوق المتقاعدين هو جريمة، ونعت التجمع بأنهم مجموعة انقلابيين على النظام والدولة، فلتجمع شرف أن يكون بهذه التسمية، ونحن نعرف أن من يميز بشكل عنصري بين فئات القطاع العام هو المسبب الأول للانقلاب على الدستور والنظام ويمهد لتصفية مؤسسات الدولة وخصوصا الأمنية منها.
وختم تجمع العسكريين المتقاعدين أنه سيبقى اجتماعاته مفتوحة وسيكون له رد متناسب مع كل افتراء وتطول.
وكان حراك المتقاعدين العسكريين أصدر بيانا سأل فيه كيف يتم عقد جلسة لمجلس الوزراء من دون الإعلان عنها مسبقا، ورأى أن هذا يدل على نوايا سيئة تحضرها الحكومة ورئيسها تحديدا ضد حقوق المتقاعدين العسكريين، وأن هناك مؤامرة مسبقة وكل ما قيل حول إنصافنا هو كذب.
ودعا الحراك الوزراء إلى وقف هذه المهزلة وجميع المتقاعدين العسكريين إلى أعلى جهوزية اعتبارا من اللحظة، فضلا عن إعلان حال طوارئ مفتوحة، معلنا أنه يعقد اجتماعات وعلى تواصل مستمر، وما سيحصل سيفاجئ الحكومة وسيكون التحرك على نطاق واسع في الأماكن التي تهز مضاجعهم.
وقد رفضت مصادر حكومية اتهام ميقاتي بالغدر بالعسكريين والتحايل عليهم لعدم إعطائهم حقوقهم.
وقالت إن ميقاتي لا يمكن أن يعتمد هذا الأسلوب مع أحد، لأن هذا الأسلوب ليس من شيمه، وهو يدرك جيدا أحقية مطالبهم في هذه الظروف التي يمر بها لبنان، ويعمل على إقرار خطة متوازنة لإنصاف كل موظف في القطاع العام والعسكريين المتقاعدين. ورأت المصادر أن انعقاد الجلسة يخفف الاحتكاك، وهي مخصصة لدراسة البنود المدرجة على جدول الأعمال.
في آخر ميدانيات الجنوب، دوت صفارة الإنذار في عرب العرام شافي الجليل الغربي تحسبا لإطلاق حزب الله صواريخ باتجاه المنطقة. الحزب من جهته أعلن أنه قصف بالمدفعية الثقيلة موقع بيض بليدة.
وصباحا سجلت غارة على أطراف يارون بعدما أغار الطائر الإسرائيلي سابقا على أطراف مروحين وعيد الشعب وسفرجل وادي حسن وأطراف مجد الزون.
الجيش الإسرائيلي ذكر أن سلاح الجو أغار على مواقع لحزب الله في منطقة الخريبي واستهدف منصة صواريخ في عيت الشعب.
أضاف متحدث باسمه أنه تم إطلاق 100 صاروخ أمس من لبنان باتجاه الشمال الإسرائيلي، في حين قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نحو 60 صاروخا أطلقوا من لبنان على الجليل الأعلى في خلال الساعات القليلة الماضية.
وكان حزب الله نعى علي حسن عبد علي من عيتيت الذي قتل في غارة نفذتها مسير على ميس الجبل، وهاني حسين عز الدين الملقب بإسماعيل من بلدة دير قانون النهر، كما قتل شخصان في غارة إسرائيلية على دراجة نارية في بلدة البياضة.
في المقابل استهدف حزب الله كتيبة الاستخبارات 8200 في ثكنة ميتات بصلية صاروخية وتموضعا للجيش الإسرائيلي في موقع العباد.
كما قصفت كتائب القسام من جنوب لبنان مقر اللواء الغربي 300 التابع للجيش الإسرائيلي في خربة ماعر في الجليل الغربي ب30 صاروخا.
سياسيا ودبلوماسيا، وتعليقا على موقف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي أعرب عن قلق ومخاوف من قيام إسرائيل بعمل عسكري كبير ضد لبنان، قالت جهات دبلوماسية روسية رفيعة إنه سبق ونقلنا موقفنا إلى العاصمة اللبنانية، والتواصل مستمر مع بعض الأصدقاء في لبنان، لافتة إلى أن كل ذلك يأتي في إطار تحذير موسكو المستمر لمن التقتهم وتواصلت معهم من مغبة ما قد يحصل، ودعتهم إلى تحصين الجبهة اللبنانية وانتخاب رئيس للجمهورية.
لكن ما استجد أخيرا من معلومات في حوزة الروس عن استعداد إسرائيل لعدوان كبير هو ما أشار إليه لافروف، وبالتالي نقل تحذيراته لمن التقاهم في السعودية عبر جولته في المنطقة إلى رسالة واضحة للمسؤولين اللبنانيين والمجتمع الدولي، تؤكد فيها موسكو أن تقاعس واشنطن عن ضغطها على إسرائيل وقف الحرب في غزة سيفتح الأفاق لها لشن عدوان على لبنان بحسب الجهات الروسية.
أضافت أن الحرب الروسية الأوكرانية لم تحجب الأنظار عن المساعي التي تقوم بها موسكو في الشرق الأوسط من سوريا إلى لبنان وفلسطين وسواها، وخصوصا في ظل حرب غزة حيث ثمة ضغوط تمارسها على كل من إسرائيل وإيران من أجل لجمهما، فيما يؤسس المجتمع الدولي ولا سيما الولايات المتحدة من خلال عدم بذل أي جهد استثنائي لوقف هذه الحرب التي قاربت العام للحرب الشاملة في المنطقة.
ورأت الجهات الروسية أن هناك تحذير من مغبة ما قد تقوم به إسرائيل على الحدود مع لبنان عبر عدوان لا حدود له سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، ويشعل الجبهات والساحات في منطقة الشرق الأوسط وستكون تداعيات كبيرة جدا. من هنا يأتي كلام لافروف علما أن هناك تقارير دبلوماسية ومؤشرات وأجواء تنبئ أن إسرائيل تستعد لمثل هذه الحرب على الحدود الشمالية مع لبنان.
في نيويورك تتواصل التحضيرات للقاءات التي سيعقدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ستحضر حرب غزة ولبنان بقوة في محادثاته في 24 و25 من الحلي، علما أن من بين رؤساء المنطقة الذين قد يلتقيهم الرئيس الإيراني.
وقد زارت المسؤولة عن ملف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سفيرة أنكلير لوجاندر واشنطن لإجراء مشاورات مع المسؤولين في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية حول الحرب في غزة ولبنان، وخصوصا الضغط على الأطراف لوقف الحرب في الجنوب وتجنب توسعها وتنفيذ القرار 1701. وبحسب المعلومات فإن باريس تعول على تطبيق القرار المذكور وترى أن الطرفين لا ينفذان القرار كما هو مطلوب، ومن الأفضل تجنب أي تصعيد، وهذا يتطلب التزاماً لبنانياً بالقرار 1701 بحيث يوقف حزب الله قصفه على إسرائيل وأن تتوقف إسرائيل عن خرق سيادة لبنان.
كما ترفض باريس مبدأ الاستمرار في العمل العسكري والقصف على الخط الأزرق طالما الحرب مستمرة في غزة، لأن هناك حاجة للأمن في لبنان، بما يتطلب أولاً أن يتوقف الحزب عن استهداف إسرائيل وأن تتوقف الأخيرة عن توسيع عملياتها في لبنان، لأن الواقع السائد يمثل خطورة حين وقوع حادث يؤدي إلى اشتعال عام.
أضافت المعلومات أن فرنسا لن تتوقع اشتعال الوضع كليا في لبنان بعد اغتيال إسماعيل هنيه ولا بعد هجوم حزب الله على الجولان، لكنها بذلت جهودا للحد من توسيع الحرب، خصوصا وأن أحدا لا مصلحة له في اشتعالها.
وفي ملف توقيف رياض سليم ترى باريس أن التعامل مع الحاكم السابق كان في إطار التعامل مع لبنان، وكان بصفته حاكم البنك المركزي، وأن هناك مسارا قضائيا جاريا في لبنان.
وبالنسبة إلى مسألة انتخاب الرئيس في لبنان، تؤكد باريس أن مسؤولية انتخاب الرئيس هي أولاً على السياسيين في لبنان والرئيس نبيه بري، فطالما لا يعقد اجتماعاً للبرلمان لانتخاب رئيس لن يكون هناك أي نتيجة، وباريس ترى ضرورة انتخاب رئيس ليضمن عمل المؤسسة.
وفي السياق أجرى المبعوث الرئاسي الفرنسي جون إيف لودريون محادثات مع المسؤولين السعوديين وهو على اتصال مع القطريين والدول الخمس وسيستمر في الضغط، ولكن لا يمكنه أن يعمل ما يجب على بر القيام به، أي فتح جلسة لانتخاب رئيس في لبنان. وتؤكد باريس أن لودريان سيزور بيروت والمنطقة قريبا.
ومن المنتظر أن يستأنف سفراء اللجنة الخماسية حراكهم الأسبوع المقبل سعيا لإيجاد حل في الأزمة الرئاسية، وفق ما أعلن السفير المصري لدى لبنان علاء موسى الذي التقى أمس رئيس الحكومة والثلاثاء رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع على أن يجتمع الجمعة مع رئيس مجلس النواب.
مصادر في القوات اللبنانية أوضحت أنه لا يمكن الحديث عن خرق في الأزمة الرئاسية، وأن السبب هو استمرار الحرب من جهة وتمسك الفريق الآخر بخياراته من جهة أخرى.
وأكدت أن ما تقوم به اللجنة الخماسية هو محاولة مكررة للوصول إلى مساحة مشتركة، علما أننا نعتبر أن هذه المساحة يفترض أن تكون الدستور، وهناك الكثير من الخيارات في موضوع الحوار وليس فقط الذهاب إلى حوار مسبق ليصبح ملزما لانعقاد جلسة الانتخاب كما يريد رئيس البرلمان، وهو ما نعتبره مخالفا للدستور ولن نقبل به.
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل الذي وصل إلى بيروت في زيارة وداعية ليومين على رأس وفد من المفوضية بدأ جولته من كليمونسو بلقائه الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي قال:
قلائل هم الأشخاص في التاريخ الذين يبرزون بهذه المواقف. برز جوزيب بوريل بعد حرب غزة، وبرز في الاتحاد الأوروبي بعد الاستباحة الكاملة لحقوق الإنسان وللإنسانية في غزة وفي فلسطين المحتلة. جوزيف بوريل، فيليب لازاريني الأونروا، وأمين عام الأمم المتحدة غوتيريس. على أمل أن نرى أشخاص شخصيات مماثلة في هذا العالم العربي أو في العالم بشكل عام.
وتشمل لقاءات بوريل اليوم كلا من الرئيسين بري وميقاتي والوزير عبدالله أبو حبيب وقائد الجيش العماد جوزيف عون.
معلوم أن بوريل باشر قبل 3 أيام جولة شرق أوسطية تشمل مصر ولبنان، لكن لن يزور في خلالها إسرائيل التي رفضت استقباله.
وبحسب مكتب المسؤول الأوروبي فإن اجتماعا مع الوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة يتصدر جدول أعماله في جولته.
رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون الذي أكد أن شكل النظام اللبناني خدم عسكريته بفشل ذريع وآن الأوان لإعادة النظر به، قال أن فريق الممانعة يتاجر بالاستحقاق الرئاسي وفقا لما تقتضيه مصالحه الحزبية، إضافة إلى التحاقه في الركب الإيراني تارة عبر الدعوة إلى حوار مخالف لأحكام الدستور نصا وآلية ولأبسط قواعد اللعبة الديمقراطية ترشيحا واقتراعا، وطورا عبر إلهاء الداخل بملفات ساخنة ظنا منه أنها ستخدر صوت المعارضة الصارخ في وجه المعطلين للاستحقاق الرئاسي، انطلاقا من رغبة هذا الفريق في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في غزة وجنوب لبنان ليبني على أساسه المقتضى المناسب لمساره السياسي.
وتابع شمعون: يبدو أن فريق الممانعة انتبه أخيرا إلى ضرورة انتخاب رئيس في لبنان قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في محاولة لاستباق نتائجها وتردداتها في حال فوز دونالد ترامب، إنما أيضا وأيضا من بوابة الحوار الذي لا ولن تقوم له قائمة إلا برئاسة رئيس الجمهورية، وعلى جدول أعماله ملفات مصيرية غير خاضعة لأحكام الدستور أهمها الاستراتيجية الدفاعية.
على صعيد آخر لفت شمعون إلى أن توقيف رياض سلام داخل لبنان يعزز الخشية من وجود محاولة لتهريب الحقائق وطمسها، لأنه في حال تم توقيفه خارج الأراضي اللبنانية في أي من الدول حيث يوجد ادعاءات قضائية ضده سيكون سلام مضطرا إلى كشف ما لديه من معلومات تدين رؤوسا كبيرة شريكة في لبنان، إما مباشرة أو بشكل تمويهي في السطو على خزينة الدولة وهدر المال العام وسرقة أموال المودعين.
وأمل شمعون ألا يكون سلام كبش محرقة أو لاعبا أساسيا طوعيا في مسرحية تبرأ أو تبرأ كف المرتكبين، متمنيا عليه فيما لو صح وجود جدية لدى القضاء في فتح ملفات الفساد والجرائم المالية أن يخرج أمام الله والشعب والتاريخ ما في جعبته من حقائق وأسرار وأسماء أوصلت البلاد إلى الحضيض.
ومختلف الملفات سيتحدث فيها رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع عبر حلقة خاصة على قناة سكاي نيوز في 10 من مساء اليوم بتوقيت بيروت، وتنقل الحلقة مباشرة عبر إذاعة لبنان الحر، صفحات الدكتور جعجع الرسمية على مواقع التواصل وموقع القوات اللبنانية الرسمي.
وفي ملف الكهرباء يعقد نواب المعارضة مؤتمرا صحفيا في 12 ظهرا في ساحة النجم للحديث عن العريضة النيابية التي يطالبون فيها بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الملف.
فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على شبكة لبنانية اتهمتها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل حزب الله، واستهدفت العقوبات 3 أشخاص و5 شركات وسفينتين، ذكرت الخزانة الأمريكية أنهم تحت إشراف قيادي كبير في فريق تمويل حزب الله، واستخدموا أرباحا من شحنات غاز البترول المسال غير المشروعة إلى سوريا للمساعدة في توليد الإيرادات للجماعة.
وقال القائم بأعمال وكيل الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية برادلي سميث إن جماعة حزب الله تواصل إطلاق الصواريخ على إسرائيل وإزكاء عدم الاستقرار الإقليمي وتقدم تمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين تدعي أنها تهتم لأمرهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان.
أمنياً، أعلن الجيش أنه نتيجة الرصد والمتابعة الأمنية من قبل مديرية المخابرات تم تحرير 3 مواطنين في منطقة البقاع كانوا خطفوا أول من أمس. وفي رواية مترابطة إلى حد ما، كشف مصدر أمني رسمي أن جريمة خطف جماعية حصلت في بيروت هزت الرأي العام اللبناني والفلسطيني على حد سواء، إذ استدرج 8 فلسطينيين مقيمين في مخيم برج البراجني إلى رحلة وهمية خارج لبنان في عملية هدفت إلى تهريبهم بطريقة غير شرعية، إلا أن النهاية كانت مختلفة تماماً عما وعدوا به، فبعد وصولهم إلى منطقة معينة خطفوا واحتجزوا رهائن، حيث طلبت الشبكة الخاطفة فدية مالية تراوحت بين 20 و40 ألف دولار لكل فرد في مقابل إطلاقهم.
ولزيادة الضغط على عائلات المخطوفين، أوضح المصدر أن العصابة الخاطفة قامت بتصوير أحد الضحايا وهو يتعرض للتعذيب ليكون الفيديو وسيلة لإجبار أهليهم على دفع الفدية، إلا أن العصابة لم تدرك أن مديرية المخابرات كانت تتابع تحركاتها بدقة وتقصي معلوماتها من مصادر متعددة.
وأشار المصدر الأمني إلى أنه في التحقيقات تمكنت مديرية المخابرات من كشف هوية أعضاء الشبكة الخاطفة، وكان العقل المدبر للعملية سجين في سجن رومي حيث كان يخطط ويدير عملية الاختطاف من داخل السجن.
كما أن هناك سائق السيارة الذي نقل المخطوفين من بيروت إلى مدينة الرياق حيث سلمهم إلى أشخاص آخرين باستخدام سيارتين، وقد تمت العملية بدقة وتنسيق عال، ونقل المخطوفون لاحقا إلى مدينة بعلبك ومنها إلى بلدة شعت حيث حصل تبديل السيارات مرة أخرى.
ولفت المصدر نفسه إلى أن الرحلة المأساوية للمخطوفين استمرت على متن سيارتين عبر طريق جرد شعث باتجاه جرد الهرمل حتى دخلوا الأراضي السورية عبر إحدى البلدات الحدودية. وفي سوريا تم تسليم المخطوفين إلى المطلوبين 3 وهم من أقرباء السجين المدبر ويتواجدون في داخل الأراضي السورية.
أضاف أنه في النهاية وبعد سلسلة من المداهمات والضغوط التي مارستها مخابرات الجيش اللبناني على الخاطفين، تم تحرير المخطوفين أمس عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة الجنطلي الشواغير من دون دفع أي مبلغ مالي في عملية ناجحة أكدت كفاءة وجاهزية الأجهزة الأمنية اللبنانية في مواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود.
وكشف المصدر أيضا أنه لم تكد مديرية المخابرات من إتمام عملية الخطف بنجاح حتى قامت عصابة خطف باستدراج 3 على رأسهم شيخ من طائفة الموحدين الدروز من جبل العرب في سوريا إلى منطقة البقاع بذريعة وجود عمل لهم وتم خطفهم، وعمد الخاطفون إلى اتباع الأسلوب عينه وهو تصوير شريط فيديو لأحد المخطوفين يطلب فيه من ذويه دفع فدية للخاطفين، وقد تمكنت مديرية المخابرات من توقيف أحد المتورطين بالمشاركة في عملية الخطف.
في اليوم 342 لحرب غزة، وصل الجيش الإسرائيلي قصف مناطق متفرقة من القطاع في مدوّة سفارات الإنذار في غلاف القطاع من دون معرفة ما إذا كانت أطلقت صواريخ باتجاهها أم لا.
وكالة الأونروا ذكرت أن 6 من موظفيها قتلوا أمس في غارتين جويتين على مدرسة الجاعوني في مخيم النصيرات وسط القطاع.
من ناحية أخرى، استنكرت حركة حماس تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، التي اتهم فيها الحركة بأنها العقبة الرئيسة أمام التوصل إلى اتفاق لوقف النار وتبادل الرهائن والأسرى.
وأشارت حماس في بيان إلى أن وفدها المفاوض برئاسة القيادي خليل الحي التقى أمس رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل في الدوحة، ورحبت باستمرار بدور وجهود الوسطاء من أجل الوصول لوقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل أراضي القطاع والإغاثة وتبادل الأسرى وإعادة الإعمار.
وأعربت الحركة عن استعدادها لتنفيذ فوري لاتفاق وقف النار المستند إلى أعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن في أيار الماضي، مجددة رفضها لأي شروط مستجدة عليه من قبل أي طرف.
وبالعودة إلى الميدانيات وتحديدا في الضفة الغربية، فقد جدد الجيش الإسرائيلي اقتحامه طول كرم، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شخصين وجرح 10 برصاص القوات الإسرائيلية في المنطقة.
وعلى محور اليمن، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها دمرت في الساعات 24 الماضية نظاما صاروخيا للحوثيين في منطقة تحت سيطرتهم في البلاد.
والآن مع التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمعاون علي عديد.
صباح الخير، يعطيك العافية.
أهلا وسهلا، تفضل علي.
نبلش مدخل الشمالي، حركة سير كثيفة على مقصد كازينو لبنان باتجاه الزوق، بتكفي كثيفة من دبي حتى الزلقة. مدخل جنوبي ضغط سير من خلدي باتجاه أنفاق المطار وباتجاه الأوزاعي. مدخل الشرقي عنا أشغال على كوع عريا، سببتنا بحركة سير كثيفة بالمحل. داخل العاصمة تقاطعات المصديرات عم تشهد حركة سير نشطة هالأثناء. الحوادث التي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية هي 10 حوادث قتيل و13 جريح. أما بالنسبة لمخالفات السرعة الزائدة فقد بلغت 278 مخالفة. أخيرا نذكر مواطنين بخطنا الساخن 1720 للتواصل معنا والاستفسار عن حالة الطرقات. هذا كل شيء لحد الساعة.
شكرا علي.
في صفحة المتفرقات،
اجتذبت المناظرة الرئاسية الأمريكية بين كامالا هاريس ودونالد ترامب 57 مليون و500 ألف مشاهد عبر 7 شبكات تلفزيونية، وتتجاوز هذه الأرقام أعداد المشاهدين الذين تابعوا مناظرة ترامب مع الرئيس جو بايدن في حزيران، حيث كان العدد وقتها نحو 51 مليون شخص.
وكان سجل رقم قياسي لمشاهدة مناظرة رئاسية في العام 2016 عندما شاهد 84 مليون شخص مناظرة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون مع ترامب.
وقد أظهر موقع بريدكت لتوقعات انتخابات الرئاسة أن احتمالات فوز ترامب انخفضت في المناظرة من 52% إلى 47%، بينما تحسنت فرص هاريس من 53% إلى 55%.
في هذا الوقت قال ترامب أنه لم يكن من محبي نجمة البوب تايلور سويفت، ويعتقد أنها ستدفع ثمنا باهظا في السوق بعدما أيدت هاريس في أعقاب المناظرة الرئاسية. أضاف سويفت شخصية ليبرالية للغاية، ويبدو أنها تؤيد دائما الديمقراطيين.
وكانت سويفت قالت أنها شاهدت المناظرة وستدلي بصوتها لصالح هاريس، منهية التكهنات حول ما إذا كانت ستعلن عن آرائها السياسية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني. إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس صيفي بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلات الموسمية. الحرارة على مدى الأيام الجاية بين 26 ل 33 درجة.
كان في الصباحية الثانية. لبنان يغلي في الملفات والشارع. حليوي لن يستمع اليوم إلى سلامي، واثنان من الشهود تراجعا عن تلبية حضور طلب الحضور أمامه. الحكومة لن تعدل الضرائب والرسوم الجديدة للحاجة الماسة للأموال، والعسكريون المتقاعدون إلى مزيد من التصعيد والمفاجآت. ميدان الجنوب مضبوط، وموسكو تنقل لبيروت استعداد إسرائيل لعدوان كبير. غورال في يومه البيروتي الثاني، والقوات لا حديث عن خرق في الأزمة الرئاسية، والخماسية تكرر محاولة الوصول إلى مساحة مشتركة. رواية مرعبة لجريمة خطف جماعية. ترامب تايلور سويفت ستدفع ثمنا باهظا لتأييدها هاريس. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.